أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث المبين الأمين، وعلى آله الأصفياء الأمناء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، اختتمنا الحديث عن العلاقة بين الاعتبار والحكم التكويني، كفهرس الآن للبحث كان الانطلاق من حجية العلم، حجية العلم وحجية اليقين، حجية العلم وحجية اليقين، مناشئ اليقين والعلم وحجيته، ثم بعد ذلك انتهى بنا الحديث إذا كان منشأ اليقين والعلم هو العقل، أحكام العقل. فمن ضمن أحكام العقل على كل تكوينية يقينية، بدأ الحديث ما لو كانت أحكام العقل حجية لها أو ليس لها حجية، فبدأ الحديث عن الأحكام العقلائية الاعتبارية، الأحكام العقلية الاعتبارية، يعني اعتبار، بدأت الحاجة إلى الاعتبار، بدأت الحاجة إلى الاعتبار. هناك اعتبار عقلائي واعتبار عقلائي واعتبار شرعي سماوي وأحياني. وكما ذكروا، وهذا صحيح، أن الاعتبار منشأه عدم قدرة العقل على الإدراك، فمن ثم يعتبر أحكاما معينة. غاية الأمر على وفق النظريات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، وجه تفسير الاعتبار صار واضح. على وفق النظرية الرابعة التي نبني عليها، وجه الحاجة للاعتبار أيضا يصير واضح، لأنه إذا لم يكن في قدرة العقل أن يدرك أو أحكاما أو يدرك الأمور بالتفصيل، تصل نوبة إلى إدراك العقل للأمور، تصل نوبة إلى إدراك العقل للأمور على درجة الإبهام والإجمال، بدرجة ماذا؟ الإبهام والإجمال. فصير واضح منشأ الحاجة إلى الأحكام الاعتبارية، أي الأحكام المجملة المبهمة الاعتبارية. فإن غطتها الأحكام العقلائية فيها إدراكات إبهامية فبها، لم يغطها تأتي نوبة تكميل الأحكام الاعتبارية الشرعية بالتالي. تأتي نوبة، ومن ثم هنا دين الله لا يصاب بالعقول، هنا لا يصاب يعني واقعية، قد يصيبها قد لا يصيبها ولا تصاب. هذا يدل على أن الاعتبار الشرعي أيضا واقعي وليس اعتبار واقعي بهالمعنى، يعني هاي المعلومات تكوينية كذا كذا أرشد إليها الشارع. طبعا منذ القديم في تعريف للاعتبار ربما لم نذكره على وفق النظريات المختلفة، تعريف جامع أن الاعتبار سبحان الله، في تعريف آخر جامع على كل الاعتبار يذكرون. المهم، فإذا جت الحاجة إلى الاعتبار، الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي، أنت عقلائي ثم يبدأ منطقة الاعتبار الشرعي لوجه الحاجة إلى الاعتبار. البعض قد يعرف الاعتبار، سموه هذا التعريف لك أنت تريد أقوله وشرد من الذهن، لا في تعريف آخر بعد. البعض يفسر الاعتبار بعد أيضا بتعارف عديدة قديمة للاعتبار، يفسر الاعتبار بأنه الأحكام الظنية، الاعتبار هو الأحكام الظنية في قبال الأحكام القطعية. هذا تعريف إلى حد ما لا بأس به، دققوا شلون هذا التعريف قريب المأخذ للنظرية الرابعة وقريب المأخذ للعلاقة بين الاعتبار والأحكام العقلية. قريب المأخذ لماذا؟ لأن كما مر بنا إذا تذكرون الحكم اليقيني أو القطع أو اليقين والعلم إذا ابتعد عن البداهة وتوغل في النظرية مر بنا حقيقة صورتان يكون ماذا؟ صورة قد يكون صورة يقين، لكن واقعه ظن، واقعه سير ظن. كذلك لاحظ الأحكام الشرعية ظنية، يعني وصولها إلينا ظني، هذا الوصول الظني وصولها الظني إلينا يعد اعتبار، أيضا اعتبار فلحة. فأحد معاني الاعتبار الظن، يعني ومعنى الظن أن الصورة مو واضحة، بعد هي الصورة غير متكشفة بشكل تفصيلي يقيني قطعي، والظنها طبيعته. وهذا تفسير جديد دقيق للظن في مقابل اليقين، مو قصة القوة والضعف، دققتم؟ تفسير جديد لليقين والظن، مو فقط بمعنى درجات القوة والضعف، لا، الكشف في الظن مبهم بخلاف الكشف في اليقين مفصل أكثر كشفا. يعني من ثم اليقين قوة الكشف فيه، يعني المنكشف فيه والكشف فيه أكثر، محال ولا لا، لأنه اليقين حتما زوايا مرتبطة بالصورة هي التي أوجبت اليقين، فهي جيوب لهذه الصورة، نوافذ لهذه الصورة الواحدة. فبالتالي إذا دققنا النظر الظن أو التعبد، حتى لاحظوا حتى تعريف التعبد الآن يصير معنى التعبد شيء آخر، معنى التعبد ليس عدم الفهم عدم العلم حجية تعبدية، معنى التعبد يعني الفهم النازل، تسليم مع فهم نازل، فهم مبهم فهم نازل عن الفهم اليقيني. وليس معنى التعبد يعني لا فهم والعمياوية كما للأسف راجع حتى في جملة من كلمات الأصوليين أو المفسرين أو الفقهاء أو المتكلمين، لا، أبداً ليس معنى التعبد معنى العمياوية إلا فهم، نفذ ثم ناقش مثلاً تعبير، لا، مو المعنى. التعبد يعني فيما يعني نفس الاعتبار، يعني بهالمعنى، معنى أنه درجة إبهامية ظنية من الفهم، تسليم وفق درجة نازلة من الفهم، بخلاف العلم أيضا تعبد، لكن تعبد راقي. ولذلك هذا خلاف ما يفهم أن العلم لا تعبد فيه، لا، العلم فيه تعبد، العلم هو تسليم ناشئ من علم راقي، ليس العلم ليس خالي عن التسليم والتصديق والإذعان والإخبار. هذه من تفكيك بين التسليم والتعبد والعلم، أي بين المعرفة الدينية اللي فيها تعبد والمعرفة البشرية. هذه في الحقيقة من نهج ونسيج ونسج الأشعري، ولربما إلى درجة إلى حد ما انخدع بها ابن سينا. وإلا العلم ما في تفكيك بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية بالدقة، كما سنبين في العلاقة بين العقل العملي والنظري في أحد الجهات التي وعدنا بالتعرض لها، إلى الآن لم نتعرض لها، نتعرض إليها إن شاء الله، أنه ما في تفكيك كما ادعاه الأشعري وادعوه الصفصفيون وادعوه كثيرون. الصفصفيون من الأول يريدون يفككون بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية، بين الدين والمعرفة، بين الدين والعلم. شنو العلمانية والدينية؟ من يقول لك العلمانية دينية؟ علم إذا كان علم حقيقي هو دين. أمير المؤمنين في وصيته لكمين: يا كمين، العلم دين يدان الله به. عرف نفسه، وهذا كلام برهاني عقلي، كلام الأمير صلى الله عليه وسلم، كما سنبين الآن. ما في فرق بين، أصلا ما له معنى تفكيك بين الدين والعلم، أو بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية العلمية، ما يمكن تفكيكها، لأنه ليس يعني الأولى أن لا نفكك وأنهما شيئان ونجعل بينهما رابط أو نكتشف الروابط والارتباطات بينهما. لا، حقيقة هو شيء واحد كما سنبين الآن. هذا بحث آخر، الآن مو كلامنا في النظرية الرابعة. الظن قد يخطئ وقد يصيب، من بحث آخر. مثل قضايا التكوينية العقلية قد تخطئ وقد تصيب. برهان يجيبون على شيء على نظريه، بعدين المشاء الاشراق يفنده، او الاشراق يجيب المشاء يفنده، او هما يتبنيانها الحكمه المتعاليه تفنده. بس هذا ما يعني انه امور خياليه وكذا، لا. ادراك التكويني قد يخطئ قد يصيب، هذا شيء اخر. هذه بعد نكته لطيفه واحد لازم يلتفت لها: الخطا في الاعتبار لا يعني عدم تكوينيته، كما أن الخطأ في العلوم الحقيقية المعروفة لا يجرهم إلى دعوة أن هذه العلوم ليست حقيقية، لا هي حقيقية. إذن في الحقيقة، إذن الوجه الحاجة على الاعتبار التعبد المعروف، الحجية الظنية التعبدية، ليس معناها أنه لا فهم ولا علم فيها، لا، فهم نازل، علم نازل، كما أن اليقين والعلم والقطع ليس معنى عدم التعبد، إنما تعبد راقي ناشئ من التسليم، عفوا ناشئ من العلم. لا بأس ولو أقحم هذا البحث، ولو سنأتي إليه، العلاقة بين العملي، العقل العملي والنظري، لكي نبين عدم التفكيك بين الدين والعلم، بين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية. عدم التفكيك يعني أصلا واقعان، لأنه شيئان بينهما ارتباط، أصلا شيء واحد. سنأتي له، هذا الآن البحث اللاحق. لكن الآن دعونا الفهرست، احنا في الفهرست. نعم، سنبين ليس قصيم العلم، التعبد ليس قصيم العلم ولا الظن، وسنبين حتى أن التصور ليس كما قيل قصيم التصديق، أي بحوث مستجدة عقلية فلسفية، فلسفية كلامية حتى في زمن المناصرة ما موجودة، ربما الطباطبائي شوية شمشم منها، بس بحوث الآن جديدة هذه وراقية وعظيمة، سنبين، سنخوض فيها إن شاء الله، في العلاقة بين العقل العملي والنظر. أصلا مو إن الدين له علاقة بالعلم، هو العلم دين والدين علم، بس ما في فرق، تفكيك ماكو، سنبين الآن. حتى التصور مو فقط التصديق، مو أحد قسمي العلم، حتى التصور سنبين إن شاء الله. أصلا بدون الدين ما يمكن. لذلك يقول أمير المؤمنين مو من باب التعبد بعد، يقول من باب التكوين، الإخبار بالتكوين. العلم دين يدان الله به، العلم نفسه دين. أي نعم، سنبين إن شاء الله نأتي له. الآن في الفهرس نحن، فإذا من الحديث السابق ليس حجية القطع يعني عدم التعبدية، كما هو معروف حجية القطع ليس تعبدية، لا تعبد، بس تعبد راقي، لأن في تسليم وفي إذعان، ومعنى التسليم والإذعان هو التعبد، والعلم فيه تصديق وفيه تسليم وإذعان، هذا جانب. جانب ثاني أيضا، الظن ليس معناته التعبد العمياوي كما فهم من ذلك، بالعكس التعبد الظني قائم على الكشف، غاية الأمر كشف ناقص، وهذا أمر منطقي وطبيعي، إذا لم يتسنى الكشف التام يتوسل الإنسان للكشف الناقص، وهذا أداء دين سابق ذكرناه. ما فائدة الأحكام النظرية؟ مو النظرية مقابل عملي، لا، النظرية مقابل بديهية. لماذا يخوض الفلاسفة في ظنيات نظريات بصورة اليقين؟ لماذا يخوض المتكلمون؟ لماذا نخوض نحن في الظنيات أو المجرب؟ لا، نخوض لأن الظن أيضا فيه فائدة. الظن قد يوصل إلى يقين، قد ينبهنا على نوافذ اليقين وأبواب اليقين، ففي فائدة ثمرة كبيرة. في التالي الحكم الظني العقلي صحيح لا حجية فيه ذاتية، لكن هو أرضية للوصول، مادة للوصول، فحص، مثل مادة فحص أو مادة بناء للوصول إلى اليقين، فكيف يفرط العقل في ذلك؟ إلا أنه هنا ينتفت إلى نكتة، ظاهرا تعرضنا إلى العلاقة بين النقل والعقل، لو ما تعرضنا، تعرضنا؟ عدة نظريات، بس نظرية واحدة، أجل ما تعرضنا له كامل، هذا أحد الأبحاث الضرورية أن تعرض له. عدة ديون على كل، عدة مباحث ضرورية. هنا نلتفت إلى نكتة من مبحث مستقل، التعارض بين العقل والنقل، مبحث. ودائما يدعى أن الأحكام العقلية ولو النظرية غير البديهية، أن الأحكام العقلية النظرية ولو غير البديهية هذه مقدمة على الأحكام التعبدية الظنية. يعني عند جماعة من الفلاسفة وجماعة من حتى المتكلمين أو جماعة من الفقهاء أو الأصوليين خلافا للإخباريين، حكم العقل القطعي ولو كان نظريا، حتى الشيخ الأنصاري رحمه الله مقدم على النقل، بس قالت لهم الشيخ يقول ماكو تعارض، يتؤول النقل الظني إذا عارضه واجهه كذا العقل، حكم العقل القطعي ولو كان نظريا غير بديهي، هذه معروفة، مقولة معروفة مشحونة هذه العبارة في نفس المبحث الذي نحن فيه في الرسائل، شدة التنبيه من القطع، الكفاية كذلك، النائين كذلك، السيرفو كلهم الأعلام، هذه العبارة مشهورة في بحث الأصوليين كمبنى يخالفون فيه الإخباريين، معروف. بهذه الأبحاث الآن الجديدة العقلية نلتفت إلى أن حكم العقل القطعي النظري غير البديهي إذا كان متوغل في النظرية صورة يقين، واقعه ظن. وهذا المبحث بحثناه سابقاً، في تنبيهات فقط. بعد لا يقولون الأخوان اليوم ما شاربين شاي وقهوة منبهات على يتحمل. هاي يسمى بحث ذكرناه سابقا، ذكرناه سابقا في العطر في الروايات، مو العطر الكيميائي، العطر الطبيعي يشد الذهن، يقوي الذهن، أقوى من الشاي وأقوى من القهوة وأقوى حتى من الوراثة الطبيعية، الوراثة الجينية. العطر كل شيء، يعني بس تشم عطر من النوع الغالي الثمين الطبيعي خلاص يعطيك يقضى إلى المغرب. حتى في أيام الصيام، في الرواية عندنا عن الإمام حسين صلى الله عليه، يوم الصيام شم من الصباح، مو الرياحين، الرياحين مكروه، ريحة ورد، ريحة ياسمين، رازقي، الورود عموما، الخضروات، لا مكروه، الروائح رياحين مكروه من الورود. أما الطيب يعني مثل مسك ومثل عنبر ومثل عود ومثل هاي، لا مستحب يوم الصيام، مو مكروه للصائم. صيام الصباح شم زين، هذا يضل المخ يشتغل إلى آخر النهار. الرواية موجودة عن سيد الشهداء سلام الله عليه. فالمقصود العطر هذه من يعني النكات اللطيفة في الروايات وفي الطب القديم، العطر الطيب من أول الصباح خلي الذهن يشتغل طوافة مجربة. سيما عند بعد صلاة الصبح يشتم بجرعة قوية خلاص يشد الذهن قوي جدا. نرجع إلى كلامنا على كل، فهذا مبحث المهم ذكرناه، وهو شنو مبحث أن في تعارض العقل على إتحاد والنقل. الآن اليوم ذكرنا في يقدم العقل، حكم العقل حكم الله، ممثل الله، ليس ليس الله حجة أكبر من أكبر من العقل. العقل كما يقول ميزة القمي رحمة الله عليه، وحي فطري لله على الناس، حجتان، حجة باطنة طنة طنة وحجة ظاهرة. العقل هو بك أثيب، بك أعاقب، أقبل أقبل، أدبر أدبر، قال أي بك أثيب كذا كذا فلان. المهم نرجع إلى هذا المطلب، ما عرف من أن حكم العقل مطلقا القطعي النظري ولو غير البديهي مقدم على الناقل الظني، بل قيل بمناطحته ومصارحته مع النقل القطعي. هذا في تأمل، لما؟ لأن واقع الحكم العقلي الظني النظري عفوا غير البديهي ولو كان بصورة يقين هو ظن، واقع ظن. وهذا أشبعنا البحث فيه في تنبيهات القطر سابقا، وجبنا حتى النظريات الجديدة. حتى الآن أعلامنا المشايخ الشيب من تلاميذ العلامة طوراي الباقين منهم تقريبا الثلاثة اعترفوا بهذا المطلب، وقالوا ما حقيقة هذه الآن، وهي المطلب اللي طرحه ميزة محمد أمين الاستراضادي في الفوائد المدنية. يعني عنده نبوء هذا رحمة الله عليه، بغض النظر عن كون الآن مباني أخبارية صافا، نكاته فيها نبوء، وإن كان هو طرح بعض الزوايا. هذا الحكي هو قاله قبل 400 سنة، والسيد برجلدي أو الشيخ المطهري ينقل السيد برجلدي، يعني يطعن فيه أنه هو منطلق مادي حسي، لكن هذا الطعن مو في محله، انصاف المتين الآن وشيد هذا المبحث. وذكرنا وين يتطرق الظن في الأبحاث العقلية، حتى باعتراف الآن فلاسفة الغرب والفلاسفة الشرق وكذا علم الجمع. فإذا العقل حكم العقل القطعي النظري غير البديهي المتوغل في النظرية ظني واقع، صورته يقين واقعه ظن. إذا كان ظن إذن درجات ظن، ظن ظن عقلي وظن نقلي، ظن مقابل ظن. إذا صار نظري غير بديهي ظن مقابل ظن، لابد نشوف حينئذ في معالجة التدافع بين الحكم العقلي النظري، النظر اليقيني غير البديهي مع الناقل، سواء ناقل قطعي أو ناقل ظني، لا معنى أن نقول يقدم هذا أو ذاك أو ذاك أو هذا، يعني لا نقر بما يقوله الأصوليون يقدم العقل، لا، ولا نقول بما يقوله الأخباريون يقدم النقل أيضا مطلقا، لا. إذن ماذا؟ ما الذي يقدم؟ الأقوى هو الذي يقدم. ومن هو الأقوى؟ بعد عملية مراجعة وفحص في المقدمات لدليل لمقدمات الدليلين النقلي والعقلي، نفس التعارض والتدافع هو جرس تنبيه لنا ان في خلل في احد المقدمات في احد الدليلين. ما عندنا بعبارة اخرى ناموس وقاموس نقول هذا هو مقدم مطلقة كما قال الأصوليون، العقلي مثلا القطعي. طبعا في القطعيين ما قالوا الأصوليين، قالوا في القطعي العقلي مقابل الظني النقلي مطلقة يقدم. هسه تلقائيا احنا دخلنا في هالمبحث النسبة بين حكم العقل والنقل تلقائيا، هذا مبحث محتدم عند المسيحية وحرب الكنيسة والعلماء وعند اليهود وعند من الملل السابق إلى يومنا هذا، وبين السفسطيين والأنبياء وبين الفلاسفة والأنبياء، والآن العلمانية والدينية، بحث محتدم من قديمنا ومن مدارس مختلفة بين أخباريين وأصوليين بين نحل وملل ونحل وملل، بحث حساس جدا مهم. هو نفسه بعد البحث المعرفة الدينية والمعرفة البشرية العلمية بين الدين والعلم نفسه أحد زوايا الآن هذا يعني هذا بحث زوايا عديدة جهات عديدة، هو هذا تعارض النقل والعقل على ضوء هذا اللي الآن هاي التحقيقات المتنورة في العقل البشري الجديد الآن واضح في أنه ما له معنى نقول هذا مطلق مقدم هذا مطلق أو هذا مطلق مقدم، لا ما يكون هذا تأديد في الإطلاق ما موجود، بالعكس التعارض التدافع يشكل عامل منبه بدون تعصب لا في الجانب العقلي ولا في الجانب استقاء النقل. الوحي طبعا فوق ذلك صحيح، وهذا أمر أشرنا إليه سابقا، مفرد عظيم نفيسة، فرق بين النقل والوحي، فرق بين النقل والوحي. لا تنسوا من النقل قناة طريق لنقل الوحي، قد يكون طريق ظني قد يكون طريق يقيني، حتى لو كان النقل يقيني وقطعي هو قناة للوحي ليس هو الوحي، الوحي ما يقايس بالعقل، العقل قناة للوحي كما يعبر بعض الميزوقومي، العقل قناة للوحي الفطري البديهي، فالعقل والنقل قناتان لاسترفاد الوحي والإلهام، فلا مقابلة بين الوحي والعقل، مقابلة بين النقل والعقل، وكليهما قناتان لاسترفاد الوحي. هاي كلها أبحاث جديدة، يعني أبحاث جديدة يعني أقصد البحث الأصولي والفلسفي والكلامي عند الإمامية حتى الغربي لحد ما توصل إلى هذا المطلب. هذه أمور لازم نفكر منها زين. فحينئذ ما في عندنا مثل ما نقول ضمانة مطلقة أن قناة النقل، النقل غير الوحي، التفتوا، يجي واحد بعد يقول أوه شلون هذا يزعزع في النقل، كلامنا مو في الوحي، كلامنا في قناة الوحي. الرواة بشر، الرواة بشر، لو حشر لبشر مو ملائكة، والملائكة بعد الكلام الكلام، بالتالي بشر. فالكلام في النقل والعقل، وليس الكلام في ماذا؟ ليس الكلام في الوحي. قديما يدمجون يخلطون بين الوحي والنقل، هذا خطأ. فكان بالنقل، النقل والعقل. النقل نعم يمكن بعض المقدمات في النقل خاطئة، راوي مشتبه، راوي مفهي، يصير لا سمح الله، الناسخ ناسي، نسخت ذاكرته، نسخت يقظته، يصير واو كثير من القبيل. كما ان العقل ليس عقل 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 سيد الانبياء، عقول البشر الاخرى، جاء في ذهن شيء وقام نسج كدليل عقلي. فما في ضمانة عصمة عن الخطأ في النقل، في النقل، ولا ضمانة عصمة عن الخطأ في العقل النظري مقابل غير البديهي. نعم عندنا في النقل القطعي المتشدد والعقل البديهي المحكم غير متشابه. النقل القطعي من كل زوايا، إذا كان قطعيها مو بعض زوايا، إذا من زوايا النقل قطعي، الدلالة ظني، يبقى ظني. إذا كان من كل زوايا قطعي النقل، هذا نعم محكم. العقل البديهي محكم. نرجع إلى من؟ مو نرجع إلى العقل أو النقل، نرجع إلى المحكم. مجموع بداهة العقل مع بداهة النقل، نعم أمان، وبداهة الوجدان، هذا محكم. يعرض عليها مجموع المتشابهات من النقل ومتشابهات العقل ومتشابهات الشهود والمكاشفة والملاشفة والمجر. المتشابه يرجع إلى المحكم، وليس يقتصر في المحكم على محكم النقل أو يقتصر على محكم العقل. شوف هذه عدة الآن قواعد نظام بين العقل والنقل ذكرنا، عدة قواعد وأستطيع أن أنقطها لكم. النقطة الأولى أو نجعلنا بعد أن نطاف الوقت، صلى الله على محمد وآله.